وأسرنا بهم ولدينا وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل سمعنا أن السلف كانوا يبكون إذا قرأوا القرآن، فما هو السبب الذي جعلنا نبكي عند دعاء القنوت ولا نبكي عند قراءة القرآن إلا من رحمه الله؟ لعلى كل حال لا شك أن من رزق رقة القلب فصار يبكي عند سماع كتاب الله عز وجل أو حينما يتلى كتاب الله، هذا خير كثير. ومن رزق هذه النعمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن على العبد أن يقرأ القرآن وأن يسمع لكتاب الله وأن يجتهد في الإنصات والتدبر والتأمل، فإذا وصل الحال به لا يبكي فالحمد لله، وإن لم يصل إلى هذه الدرجة فيكفيه أنه اجتهد في التدبر والتأمل والسماع والتلاوة. أما البكاء عند الدعاء فقد يكون لأن الدعاء يعني التوجه بالطلب مباشرة إلى الله عز وجل، فالإنسان يستشعر ما عليه من ذنوب ويستشعر حاجته لله عز وجل، فقد يكون بمثل هذا الحضور القلبي يرق قلبه فتدمع عينه. وعلى كل حال لا تثريب على الإنسان إن لم يبكي ما دام أنه اجتهد في الإخلاص والتأمل والتدبر والسماع بالنسبة للقرآن أو التلاوة، فإن هذا هو قصار الأمر الذي في حدود إمكانياته. فإن انضم إلى ذلك بكاء ورقة قلب فهذا خير كثير. وإن كان أيضا يعني بعض أعمال ابن آدم لها أثر في رقة القلب كالمعاصي نسأل الله السلامة والإغراق في الشهوات ومظالم الناس، هذه كلها تقسي القلوب. ولكن إذا اجتهد العبد في المال الحلال والأكل الحلال والتخفف من الدنيا قدر الإمكان وسلك مسالك الورع والزهد فإن هذا يجعله رقيق القلب ويجعله قريبا من الله عز وجل ويجعله يدرك حقيقة هذه الدنيا وما جملت عليه. رجل مع زوجته أحرم من رابغ بنية عمرة فطافوا بالبيت وسعوا، حمدا لله تعالى، لكن الرجل قصر عندما انتهى من السعي وقال لزوجته لا تقصري حتى تدخلي إلى البيت، لكن وقع نسيان، وبعد يومين جامعها زوجها بغير عمد وقد سمعت بأنها خطأ. فما هو المعنى؟ على كل حال ما دام أنه جمعها ولم قبل أن تقصر فإن عليها دمين، دم الأول الجماع قبل التقصير والدم الثاني الجبر في عن التقصير، لأن التقصير واجب من واجبات العمرة، وحيث قصرت فيه فإنها تجبره بدم، فعليها دم جبران لتقصيرها في موضوع التقصير ولم تقصر من شعرها، والدم الثاني لوطئها قبل أن تتم النسك. وإن كانت لا تستطيع فإنها تصوم 10 أيام عن كل دم، تصوم 10 أيام عن التقصير وعشرة أيام عن الجماع في أي مكان. أما الدم فيذبح في مكة، الدمين يعني يذبحان في مكة ويوزعان على الفقراء. أما الصيام إذا كانت عاجزة عن الدمين فإنها تصوم في أي مكان. هل تجب الاستعادة في كل ركعة في الصلاة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كانت لا تجب فكيف توجه الآية؟ له الذي يبدو الله أعلم أنها عند الركعة الأولى فقط، ابتداء لأن الصلاة جملة واحدة، الصلاة جملة واحدة. أما البسملة فإنها مع الفاتحة، الفاتحة مبتدأ بالبسملة، ففي كل ركعة يبدأ بالبسملة. أما الاستعاذة فتكون في الركعة الأولى على اعتبار أن الصلاة جملة واحدة، وأنها أيضا يعني فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تناقله المسلمون خلفا عن سلف أنه الاستعاذة تكون عند الركعة الأولى فقط. لكن لو استعاذ في كل ركعة فلا يقال به النهي ولا ببطلان الصلاة كما هو معلوم. ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت؟ غير وارد، وإنما يقرأ الفاتحة مباشرة كما دلت على ذلك الحديث، فليس لها دعاء استفتاح. هل يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وعليها برقع؟ وهل يجوز أن تطوف المرأة بالبيت وعليها ذهب وقد غطته بعباءتها؟ لا مانع أن تطوف عليها برقع ما لم تكن محرمة، فإن المحرمة لا تلبس، لا تنتقب لا نقاب ولا برقع، منهية المرأة عن هذا. وكذلك أيضا إذا كان مقصودها من البرقع هو الستر فلا مانع كما قلنا. أما إذا كان مقصود يعني في غير الإحرام، أما إذا كان مقصودها الفتنة أو أنه يفتن أو سبيل الفتنة فعليها أن تجتنب هذا. فإذا كان يؤدي إلى فتنة أو تقصد به هي الفتنة وفتنة الناس فإن هذا لا يجوز، أو تقصد به التطلع إلى ما يحرم عليها التطلع إليه فإن هذا لا يجوز. ومعلوم أن هذه الأمور مرتبطة بمقاصدها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات وأعلم بالمقاصد، ولهذا حق على المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، في حجابها، في سترها، في عباداتها، وبخاصة مثل هذه العبادات التي يشاركها فيها الرجال كالطواف والصلاة في المساجد، فإن المرأة يجب عليها أن تلتزم ما يلزمها شرعا من البعد عن سائر وجوه الزينة وسائر ما هو من أسباب الفتن، سواء في التعطر أو في لباس الزينة أو في الحلي ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بالحلي إذا كان مستورا ولم يقصد منه فتنة فلا مانع أيضا من الطواف وهي متحلية. طفلان لم يبلغا السابعة من أعمارهما كانوا يأخذون ماء من البئر، فسقط أحد الأطفال في البئر ومات، وهرب الطفل الآخر ولم يخبر عنه خوفا من أهله، فعليه كفارة. لا شيء على الطفل، هذا لا شيء عليه، وبخاصة أنه في السؤال أنه سقط من نفسه، لكن الطفل خاف فلم يخبر لا شيء عليه، وهذه آجال مقدرة. السنة في صلاة التراويح 20 أو 10 ركعات مع 3 ركعات الوتر. الأمر في هذا واسع، من صلى 10 يعني 11 ركعة يعني 8 و3 ركعات الوتر، أو صلى 20 فالأمر في ذلك واسع ولا ينكر. و نقل صلاة العشرين، بعضهم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ولكن الحديث في ذلك تحتاج إلى نظر، لكنها سنة ثابتة عن الخلافة الراشدة عن عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والتراويح هي من جملة صلاة الليل، وصلاة الليل الأصل أيضا أنها ليس لها حد محدود، وما جاء من في الحديث الصحيح من قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا فيما يتعلق بالوتر، يعني وتر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذا، أما صلاة الليل فكانت تزيد على هذا، كان يصلي أقل وأكثر، بدليل أن عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من وتره صلى ركعتين وهو جالس، وجاء عنها 11 ركعة وجاء 13 ركعة، مما يدل. والثابت أيضا من نقل الصحابة الآخرين غير عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من 11 ركعة. فإذا في قولها رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر، أما صلاة الليل فهي أوسع من ذلك. ونقل عن السلف أيضا في التراويح أكثر من 20 ركعة، نقل عن مالك أن إلى 36 ركعة، ونقل عن بعض الظاهرية أن 41 ركعة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول: هذا أرجو تنبيه المسلمين على ضرورة المحافظة على المرأة الحرم خصوصا ساعة الإفطار، وأن لا يحصل ما يلحظ في السنوات الماضية من سوء توزيع التمور والمأكولات التي يفطر عليها حتى إنها تلقى على الأرض، وهذا مما يسيء للإسلام وينتقص من الأجر المؤمل من المولى عز وجل. لا شك أن هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام. المسلمون لا شك يريدون التقرب إلى الله عز وجل في والمسارعة في الخيرات في توفير الإفطار للصائمين، ومعلوم ما في ذلك من الأجر وما يرجى من الأجر إذا صلحت النيات، لكن ينبغي أيضا أن يكون هذا بحيث لا يصل إلى درجة الإسراف أو درجة إهانة النعم، بحيث تزيد عن الحاجة ويكون مصيرها على أنها نظيفة وصالحة تكون مصيرها القمائم، فإن هذا مما يجب أن يلاحظه المسلم وأن يهتم بهذا، لأنه يرجو ثواب الله. ثم أيضا يلاحظ نظافة المسجد ونظافة الساحة، الساحات التي حول المسجد، فإن الله عز وجل قال: وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والآية الأخرى: للطائفين والقائمين والركع السجود. فتطهير البيت بل تطهير بيوت الله عز وجل من المطالب الشرعية ومما يتقرب من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فأخبر أنها ماتت، قال: هل أذنتموني؟ ثم ذهب قال: دلني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليها في قبرها. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت أجور أمتي حتى رأيت القضاء يرفع الرجل من المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يساهم العبد أو يسهم العبد في نظافة بيت الله عز وجل، وأن يحرص وهو يريد الأجر والثواب حينما يبذل ما يبذل من فطور للصائمين أن لا يكون يصل إلى درجة الإسراف وتلويث المسجد ومصدر النعم ومآلها أن تكون إلى القمائم والمزابل. هذا يتحدث عن مشكلة أسرية كما يقول، وأنه تزوج زوجتين، زوج زوجة وأنجب أطفالا إلى آخره، في قصة طويلة على كل حال، قد لا يعني لا يهم كثيرا قراءتها، لكن يكفي السائل أن يعلم أن هذه أن 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 هذا هو سؤاله. لكن على كل حال أوصيك بهن جميعا خيرا، وأنه لا يلزمك أن تطلق الثانية بناء على، وإنما تذكر الأولى بشرع الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسر إحداكن طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فإن هذا لا يجوز، ويحرم عليها أن تطلق طلاق ضرتها، ما يجوز لها ذلك، وبخاصة أنك كنت في تصرفك الأول عندك شيء من الحكمة بدليل أن الأمر اعتدل، الأمر اعتدل كما تذكر في سؤالك، وإنما عليك أن تذكرها بالله عز وجل، وأن توجه لها من يذكرها، لأن أحيانا قد يكون تذكرك لها لا يجدي كثيرا لأنك طرف في العلاقة كما يقال، وإنما تجتهد في آخرين إما نساء وإما رجالا يسعون في تنبيهها وتوجيهها وإقناعها وتذكيرها بالله عز وجل، وأن ما تريده أعظم، صلى الله عليه وسلم في قضية أنها تقول من إحراق نفسها ونحو ذلك، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، وهي تتعجل عقوبة الله بحرق النار، نسأل الله السلامة، لأن من قتل نفسه بحديدة عذب بها أو نحو ذلك، فإذا عذبت نفسها بالنار زادت عليها النار، نسأل الله السلامة، فعليك أن تسعى في تذكيرها بالله عز وجل وتنبيهها، وتجتهد في العدل بينهما، والأمور اللي ترى أنها مفيدة في حق الزوجة الأولى على اعتبار أنها صلح حالها، فأيضا لا مانع أن تعطيها إلى حد ما مزيد اهتمام، ليس يعني غير العدل، وإنما طبيعة الإنسان حينما يعالج مشكلات أنه يلاحظ الحالات النفسية لهذا الفرد أو المرأة الذي يريد أن يعالجه، فإذا اجتهدت واستعنت أيضا بخبرات غيرك من النساء والرجال، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى أرشد الأمور. هل يجوز للشخص أن يصلي مجموعة من الركعات جماعة مع بعض إخوانه بعد صلاة التراويح، وذلك لغرض تثبيت ما يحفظ القرآن؟ هل هذا من البدع؟ لا، ما دام أنه بهذا القصد أرجو أن لا بأس إن شاء الله، أرجو أن لا بأس، لكن لا ينبغي يعني أن يكون بحال بحيث يراه الناس فيظنون أنه سنة، وبخاصة في بعض المساجد الكبيرة، المساجد المشهورة في البلد كالجوامع وكالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إذا ظهر دائما كلما فرغ من الصلاة ظهرت جماعات، قد يظن البعيد والغريب أن هذا سنة، وأن هذا من السنة الموجودة في الحرمين الشريفين ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن يراعى. أما إذا كان المقصود هو ما ذكره السائل فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. ما هو الأفضل، إنسان يريد أن يحفظ القرآن وهل ينصح بذلك أم قراءة القرآن فقط نظرا له؟ أن يحفظ القرآن أو أن يحفظ شيئا منه خير وأفضل، إذا استطاع أن يحفظ القرآن كله أو يحفظ شيئا منه فهو خير كثير، وقد جاء من خصائص هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها، فإذا اختص هذه الأمة بأن كثيرا من أفرادها يحفظون كتاب الله ظهرا عن ظهر قلب، يحفظون كتاب الله غيبا عن ظهر قلب، وهذا خير كثير، فإذا وفقت لهذا وعانك الله وتهيأ لك من الوقت ما يتهيأ، فعليك أن تستغله في حفظ ما يتيسر من كتاب الله عز وجل، ولو قرأت نظرا فهو خير كثير، وبعض العلماء يقول أن القراءة في النظر لها مزيد فضل، لماذا؟ لأنها تشترك فيه جوارح كثيرة، اللسان والشفتين والعينين والأذن بالسماع ونحو ذلك، بينما القراءة بالغيب قد يكون البصر لا يستخدم في القراءة، وقد ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة إنسان عنده مسجد يصلي بالناس التراويح ويريد أن يعتكف في الحرم، هل له أن يذهب ويخرج من الحرم يصلي بالناس ثم يعود لاعتكافه؟ لا، إنما من اعتكف عليه أن يلتزم المسجد الذي اعتكف فيه وأن لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان. أما الخروج لصلاة التراويح فهذا ليس من الحاجة، لأن المسجد الذي هو فيه فيه صلاة التراويح فلا يخرج من أجل هذا. ما الأفضل، حفظ القرآن في رمضان أم تلاوته؟ الحفظ تلاوة، ترداد الجزء الذي أو القدر أو الصفحة أو الصفحات التي تريد حفظها هي تلاوة، لأن التلاوة هي القراءة. ومعلوم أن من فضل قراءة القرآن أن من قرأ حرفا فله 10 حسنات، حتى الجزء الذي تردده. المهم أن تحرص على النية، نية التلاوة، وتردد فأنت إن شاء الله مثاب حتى على هذه الصفحة التي ترددها، وفضل الله واسع. هل يجوز لشخص اعتمر في 29 شعبان أن يعتمر عن نفسه في 1 رمضان؟ هو طبعا 29 شعبان ليست من رمضان كما هو معلوم، وإنما رمضان معروف ابتداؤه، ويبتدى رمضان من غروب الشمس ليلة 1، لأن يعني الحساب يبدأ بالأيام هو من غروب الشمس في الليلة السابقة لليوم، اليوم الخميس مثلا يعتبر رمضان بدأ من أمس المغرب بعد غروب الشمس، لأنه هو الذي هل فيه الهلال. وكذلك حال بالنسبة للعيد، شوال مثلا العيد يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، ويستثنى من ذلك عرفة، فإن عرفة يمتد زمن الوقوف إلى طلوع الفجر يوم النحر يوم العاشر. أما ما على ذلك فالأصل في الحساب المتعلق بالأحكام الشرعية أن الليلة هي تابعة لليوم الذي بعدها. فعلى كل حال من اعتمر في شعبان غير من اعتمر في رمضان عليه أن يكثر من الطواف على كل حال، لكن لو أتى بعمرة في رمضان فإن هذا مشروع، لكن الأولى أن يكثر من الطواف. أما مسألة هل يجوز له، نعم يجوز له أن يأتي بعمرة. قال وهل يجوز أن يؤدي عمرة عن أحد الأقارب؟ لا مانع أيضا كذلك إذا كان هذا القريب متوفى أو كان وكله وقد اعتبر عن نفسه عمرة الإسلام أو كان عاجزا عن أن يأتي إلى هذا البيت. قال الإنسان لا يستطيع أن يأتي بعمرة وهو في بلده في بلد بعيد، هذا الإنسان المقيم هنا في البلد أن يعتمر عنه؟ هذا كما قلنا في السابق في السؤال السابق، إذا كان ميتا فلا مانع، وإذا كان حيا وسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع بعد أن يوكله، وكذلك إذا كان عاجزا وغير قادر على بلوغ هذا البيت فلا مانع بعد أن يوكله توكيلا أو ينيبه إنابة. إذا أسقط الأشخاص شخصا في البئر عمدا وهم لم يبلغوا الحلم هل عليهم شيء؟ لا، الذي يبدو الله أعلم أن عليهم الدية، لكن لا يقتص منهم على اعتبار أنهم لم يبلغوا ليسوا مكلفين، وإنما تكون الدية في أموالهم. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا جاء ذكرهم في الحديث، الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هل قصر الصلاة في السفر واجب؟ ومن أتم ابتغاء الفضل يأثم؟ واجب؟ لا، ليس بواجب، إنما سنة. قصر الصلاة سنة لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أما واجب لا، لو أتم الإنسان لا يأثم. هل الإفطار في السفر واجب ومن صام ابتغاء الفضل يأثم؟ لا، ليس بواجب، وإنما سنة كالقصر. لي عمتي أهل شرك، هدانا وهدى الله وأعاذنا وإياكم شره، فهل لي أن أتصدق عليها بالحج أم أكون آثم؟ إذا كنت تعلم أنها مشركة فعلا نسأل الله السلامة كافرة، فلا يتقرب بالكفر، لا، الكفار لا تنفعهم نوافل العبادات وما يتقرب إليهم، وإنما نوافل العبادات تكون للمسلمين، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أما الكافر إذا كان كافرا مشركا كما تقول، فإن المشركة والكافرة والمشرك والكافر لا ينفعهم عمل. ما هي مسافة القصر؟ مقدار 80 كيلو متر. هل الفخذ مؤخر الرجل عورة؟ نعم، الأصحيح أن الفخذ عورة. إذا أراد شخص من سكان مكة العمرة وخرج إلى الحل، هل يجب عليه أن يصلي ركعتين في الحل؟ أو إذا خرج الحل ثم عاد من غير أن يصلي، هل هذا جائز؟ الركعتان عند من يقول بها هي سنة وليست بواجب، فلو أن الإنسان أحرم من غير أن يصلي ركعتين فإن إحرامه صحيح وتام إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.